هذا لبى بالعمرة ولم يتمها، وقد طاف وأدخل عليها الحج، الأصل أنه لا يصح، لكن جاء في عرفة رجل جاء من المغرب، من مصر، من أمريكا، من أي مكان، والآن في عرفة، إن قلت له اذهب فأكمل العمرة يغلب على الظن أن تفوته عرفة فيفوته الحج. وأكبر منها إذا جاءك في مزدلفة وقد وقف بعرفة، فهذه مسألة معضلة جدا. لكن يظهر لي والله أعلم من باب الضرورة أنه يصبح قارنا، لأن الفقهاء يقولون الأمر إذا ضاق اتسع، وإذا اتسع ضاق، الأمر إذا ضاق اتسع فيوسع فيه بما يرفع الضيق. وها هنا قد ضاق الأمر على الحاج كثيرا فنوسع عليه، ونقول في هذه الحال حال الضرورة تصبح قارنا. إذن أعود وأقول إن المختار عندي أن من أدخل الحج على العمرة بعد الشروع في طوافها لا يصح منه ذلك ويبقى متمتعا إلا عند الضرورة. وقد فهمتم صورة الضرورة، وهذه تقع من الحجيج، وقد ابتلينا بالسؤال عنها مرارا في السنتين الماضيتين. وسبب هذا أن الحاج وفقني الله وإياه إذا أراد الحج يسأل عن أسعار السكن في المدينة ومكة، وقد يسأل عن أجرة السيارة إلى المشاعر بكم، ويسأل عن كل ما يتعلق بالدنيا ولا يسأل عن الحج، ولا يحرص على أن يتفقه في حجه، فإذا جاء يخطئ كثيرا في الحج ويوقع نفسه في كثير من المضايق. ومع العلم أن الفقهاء يقولون من أراد الحج وجب عليه عينا أن يتعلم ما يصح به الحج، فرض عين كالصلاة، أن يتعلم الحاج ما يصح به الحج. لكن إخواننا يفرطون في هذا كثيرا فيقعون في كثير من المضايق. نعم، ذكرنا صورتين، بقيت صورة سيذكرها المصنف إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله: لحديث جابر رضي الله عنه أنه حج مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد أهلوا بالحج مفردا، فقال لهم: حلوا من إحرامكم بطواف بالبيت وبين الصفا والمروة، وقصروا وأقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا الذي قدمتم بها متعة. فقالوا: كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ فقال: افعلوا ما أمرتكم به، فلولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم به، ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محلة. متفق عليه.
نعم، وهذا هذا الحديث دليل على الصورة الأولى، وهي أن يحرم بالعمرة والحج من الميقات، لأن فيها في الحديث بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بالعمرة والحج من الميقات، فهذا دليل على هذه الصورة. أما الصورة الثانية فدليلها ما وقع لعائشة رضي الله عنها. نعم.
قال رحمه الله: فإن أحرم به ثم بها لم يصح.
ما معنى فإن أحرم به ثم بها؟ يعني أحرم بالحج من الميقات ثم أدخل العمرة على الحج، في الميقات قال لبيك اللهم حجا، ثم في الطريق أدخل العمرة على الحج، يريد أن يصير قارنا. إنسان جاء من بلده وقالوا له في البلد الأفضل القران، الأفضل الإفراد على قول بعض أهل العلم. ففي الطريق وجد طالب علم فقال له الأفضل القران وقد لبى بالحج، فقال أدخلت العمرة على الحج، فأدخل العمرة على الحج. قال المصنف لم يصح ولم يصر قارنا، لماذا؟ قال المصنف
قال رحمه الله وهو قول علي رضي الله عنه رواه الأثرم لأنه لم يرد به أثر ولم يستفد به فائدة بخلاف ما سبق ويبقى على إحرامه بالحج.
هذا القول الأول لا يصح ويبقى على إحرامه بالحج، لماذا؟ قال لأنه مأثور عن علي رضي الله عنه ولم أقف على إسناده فلا أستطيع الحكم عليه، لكن قال ولأنه لم يرد به أثر يعني لم يرد به دليل، ولأنه لم يستفد به فائدة يعني علل بثلاث علل. الأمر الأول أنه قول علي رضي الله عنه، الأمر الثاني أنه لم يرد به دليل، الأمر الثالث أنه لم يستفد به فائدة. أما الأول فقلت لكم لم أقف على إسناده فلا أستطيع الحكم عليه، وأما الثاني فصحيح لم يرد به أثر وسأعلق عليه وأعود إليه بعد قليل، وأما الثالث فقوله لأنه لم يستفد به فائدة فهذا غير مسلم، بل استفاد فائدة لأنه يحصل على أجر العمرة والحج، ولا شك أن هذه فائدة. ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يصح ويصير قارنا، لكن الذي يظهر لي والله أعلم أن الصواب ما ذكره المصنف، فمن أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لا يصير قارنا ويبقى محرما بالحج. لماذا؟ أقول لأن الله عز وجل يقول وأتم الحج والعمرة لله، فمن دخل في الحج وجب عليه أن يتمه ولا يجوز له أن يخرج منه إلا بدليل، ولا دليل هنا، انتبهوا. إنسان أحرم بالحج وعندما وصل مكة قلبه إلى عمرة، هذا صحيح أو غير صحيح؟ هذا صحيح. ماذا يكون؟
متمتعا.
طيب لماذا أجزتم له هنا مع أنه يجب إتمام الحج؟ نقول لوجود الدليل وهو أمر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا أحرم بالحج وأدخل عليه العمرة فلا يوجد دليل، فيبقى الأمر على الأصل وهو وجوب إتمام الحج كما دخل به، وهو أنه دخل به مفردا فيجب عليه أن يتمه مفردا. نعم.
قال رحمه الله ومن أحرم وأطلق صح وصرفه لما شاء، وما عمل قبل فلغو.
نعم، من أحرم وأطلق، وهذا يقع من الحجاج. ما معنى هذا؟ لبى بالحج ولم ينوي نسكا معينا. بعض الحجاج يأتيك فتسأل أنت حاج متمتعا أو قارنا أو مفردا؟ يقول ما أدري، ماذا فعلت في الميقات؟ قال قلت لبيك اللهم حجا، ماذا تريد؟ يقول ما أدري. أطلق إما لجهله أو لذهوله، أطلق ينعقد إحرامه ما دام أنه في الميقات نوى النسك، انعقد إحرامه ويصرفه إلى ما شاء، إن شاء جعله إفرادا وإن شاء جعله قرانا وإن شاء جعله تمتعا يجعله عمرة، والأفضل أن يجعله عمرة. الأفضل أن يجعله عمرة لأنها الأفضل. قال المصنف: وما عمل قبل فلغو. انتبهوا لهذه المسألة. إنسان جاءك في منى يوم الثامن وقال: يا شيخ أنا قلت لبيك اللهم حجا. قلت له: ماذا أردت من الإنسان؟ قال: ما أدري. هل نويت نسكا؟ قال: لا. فإنه يصرفها إلى ما شاء. طيب، قد طاف وسعى قبل أن يأتيك. قالوا: طوافه وسعيه لغو، يعني لا يعتبر من الحج ولا من العمرة. لماذا؟ قالوا: لأنها لم تقع في حج ولا في عمرة، لم يرد نسكا معينا ولم يعتمر، إذن هي لغو. ما معنى لغو؟ نلغيها. فإن قال: أريد أن أجعلها عمرة، تقول له: اذهب الآن إلى مكة، طف للعمرة واسعى وقصر، ثم أهل بالحج. طيب، طاف وسعى، قالوا: هذا لغو، السابق لغو. قال: أريد أن أجعلها إفرادا، قلت له: استمر في حجك، وإذا عدت يوم العاشر فإنك تطوف للإفاضة وتسعى للحج. طيب، هو سعى مع القدوم، يقولون: هذا لغو، لأنه لم يقع في نية حج معين ولا عمرة، فهو لغو. فهذا معنى قول المصنف: وما عمل قبل فلغو، أي أنه لا يعتد به، وسبب هذا أنه لم يقع في نسك معين، لا عمرة ولا حج معين. نعم.
قال رحمه الله: لقول طاووس: خرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من المدينة لا يسمي حجا ينتظر القضاء، فنزل عليه بين الصفا والمروة، إلى آخر الحديث.
هذا الأثر منكر ولا يصح الاستدلال به بوجه، لكن الحكم صحيح. الأثر منكر وليس بصحيح، لكن الحكم صحيح، لأنه سيأتي في الأدلة بعد هذا أنه يصح للإنسان أن يبهم الإحرام. كيف يبهم الإحرام؟ يقول: نويت بإحرام فلان، وسأشرح هذه الصورة إن شاء الله الآن. نعم.
قال رحمه الله: وكذا من أحرم بمثل ما أحرم به فلان.
نعم، هل يسميها العلماء إبهام النسك؟ الأول إطلاق النسك، الثانية إبهام النسك، مبهم. مثلا رجل سيأتي من بلده وسيحج مع ولده، فهو في الميقات لا يدري بما سيحج ابنه، وابن طالب علم، فقال: لبيك اللهم بما أهل به ابني، لبيك اللهم بما أهل به ابني، ما يدري هو أهل بأي شيء، فأبهم وجعل الأمر موكولا بتلبية ابنه، يصح. ثم ينعقد بمن عقد به إحرام ابنه، فإن كان ابنه قد أحرم متمتعا فهو متمتع، وإن كان ابنه قد أحرم قارنا فهو قارن، وإن كان ابنه قد أحرم مفردا فهو مفرد. نعم، هذا الإبهام. نعم.
قال رحمه الله: بحديث أنس رضي الله عنه قال: قدم علي رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من اليمن، فقال: بما أهللت يا علي؟ قال: أهللت بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: لولا أن معي الهدي لأحللت. متفق عليه.
نعم، علي رضي الله عنه قدم من اليمن إلى الحج ولا يعلم بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، فأهل من الميقات بإهلال محمد صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: بما أهللت يا علي؟ قال: أهللت. إذن هو أهل، أحرم من الميقات، لكنه أبهم النسك، فقال: أهللت بما أهل به الرسول صلى الله عليه وسلم، أهللت كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن معي الهدي لأحللت، يعني لا تحل يا علي مثلي. متفق عليه. وأيضا أبو موسى رضي الله عنه قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منيخ بالبطحاء، فقال لي: بما أهللت؟ قلت: لبيك بإهلال كإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قلت: لبيك بإهلال كإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أحسنت. متفق عليه. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا. فدل هذا على جواز الإبهام، وعلى أن من أبهم يقع إحرامه كإحرام من علق الإحرام عليه. لكن هنا مسألتان. المسألة الأولى: إذا لم يجد من علق إحرامه على إحرامه، قال: لبيك اللهم كإهلال ابني، فما وجد ابنه، ماذا يصنع؟ يصرفه إلى ما شاء، يصرفه إلى ما شاء، كأنه أطلق، كأنه أطلق. فإذا لم يجده فإنه يصرفه إلى ما شاء. المسألة الثانية: إذا لم يحرم، إذا لم يحرم من علق الإحرام على إحرامه، قال في الميقات: لبيك اللهم كإهلال ابني، فاتصل على ابنه قال: يا أبي أنا لن أحج هذا العام، فماذا يصنع؟ أيضا يصرفه إلى ما شاء، يعني يحوله إلى ما شاء من الأنساك، لأنه ينقلب من إبهام إلى إطلاق، فيصرفه إلى ما شاء من الأنساك. نعم.
قال رحمه الله: لكن السنة لمن أراد نسكا أن يعينه، لقول عائشة رضي الله عنها: فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بحج. متفق عليه.
ولحديث: قل عمرة في حجة. فالسنة أن يعين النسك من الميقات، فهذا الأفضل، وإن جاز الإطلاق، لكن السنة والأفضل هو التعيين. نعم.
قال رحمه الله: وأن يشترط فيقول: اللهم إني أريد النسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني، وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني.
هنا مسألتان. المسألة الأولى أنه يسن، يستحب للحاج أن يقول عند الإحرام: اللهم إني أريد النسك الفلاني، يعني يقول: اللهم إني أريد العمرة فيسرها لي، اللهم إني أريد الحج فيسره لي. قالوا: يستحب. لماذا؟ قالوا: لأنه يحتاج إلى التيسير، لأن الحج فيه مشقة. قلنا: هذا لا يستحب، لا يستحب للمسلم أن يقول عند الإحرام: اللهم إني أريد كذا فيسره لي، بل إنه بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج ولم يقله، ولم يرشد إليه، ولم ينقل عن الصحابة، ففعله بعدهم بدعة من البدع. وإنما يقول: لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حجا فقط، لبيك اللهم عمرة في حجة، ولا يقول: اللهم إني أريد كذا أو نويت كذا فيسره لي. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: يستحب أن يشترط وأن يقول: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. والصحيح من أقوال أهل العلم أنه يستحب للإنسان أن يشترط إذا خاف مانعا خوفا له ما يبرره. إذا خاف من وجود مانع فإنه يشترط. يعني مثلا امرأة حامل وخشيت أن لا تستطيع إكمال الحج فقالت فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. يستحب لها الاشتراط. امرأة يأتيها الحيض في وقت الحج وخافت أن يأتيها الحيض ولا تتمكن فاشترطت وقالت إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. يستحب لها الاشتراط. فكل من يخاف خوفا له سبب يستحب له الاشتراط. أما من لا يخاف الأصل السلامة فلا يستحب له الاشتراط، لأن حبيبنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم لم يشترط ولم يرشد الصحابة إلى الاشتراط، وإنما أرشد ضباعة لكونها شاكية. فنقول من كان لا يخاف كمحمد صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة فالمستحب له أن لا يشترط، ومن كان يخاف كضباعة فالمستحب له أن يشترط. نعم. لكن لو اشترط من غير خوف فوقع المانع، اشترط ولم يكن خائفا فحدث له حادث وأصبح لا يستطيع أن يكمل الحج، الصحيح المختار عندي أنه ينفعه، وإن كنا نقول إنه لا يستحب له الاشتراط. نعم.
قال رحمه الله: لما روى النسائي من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لعلي: بما أهللت؟ قال: قلت: اللهم إني أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
نعم، لكن هذا ليس فيه أنه قال: اللهم إني أريد النسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني، فليس دليلا على هذا الذكر المخصوص. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل على ضباعة بنت الزبير فقال لها: لعلك أردت الحج. قالت: والله ما أجدني إلا وجعة. فقال لها: حجي واشترطي وقولي اللهم إن محلي حيث حبستني. متفق عليه. وللنسائي في حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: فإن لك على ربك ما استثنيت. وفي حديث عكرمة عن ضباعة مرفوعة: فإن حبست أو مرضت فقد حللت من ذلك بشرطك على ربك. رواه أحمد.
وكل الروايات صحيحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد ضباعة عندما كانت مريضة وجعة تخاف أن يعجزها المرض عن إتمام الحج أن تشترط، فنقول من كان يخاف فيستحب له أن يشترط وهذا ينفعه، وإذا لم يستطع أن يكمل الحج فإنه يتحلل ولا شيء عليه، لا شيء عليه. بهذا يكون قد أتم المصنف ما يتعلق بباب الإحرام، وأختم بأمور تشرع للحاج أو لمريد النسك عند الإحرام. أولها أنه يسن للمسلم عند إرادة الإحرام أن يغتسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، فيسن للمسلم أن يغتسل للإحرام، والحديث عند الترمذي بإسناد حسن. أيضا يستحب لمن أراد النسك أن يتنظف. ما معنى أن يتنظف؟ أن يأخذ الشعر الذي أمر بأخذه فيحفي شاربه ويحلق عانته وينفف إبطه إذا كان محتاجا لهذا. انتبهوا، إذا كان محتاجا لهذا. أما إذا لم يكن محتاجا فلا يستحب. إنسان تنظف قبل يومين، هل يستحب له أن يعيد التنظف؟ الجواب لا، لأنه لم يرد في هذا سنة، لكن قاله الفقهاء استحبابا حتى لا يحتاج إليه وهو محرم. فإذا كان قد تنظف قريبا فلن يحتاج إليه، فلو نتنظف قبل أسبوع قبل أيام قليلة فلا يحتاج إلى إعادة التنظف. لكن إذا طال الشارب مثلا، طال الشعر العانة والإبط، فإنه يستحب له أن يأخذها حتى لا تؤذيه حال الإحرام. انتبهوا، لأن بعض الحجاج يأتيني فيقول أنا قد تنظفت قبل يومين أو ثلاثة أيام، هل يجب علي أن أتنظف؟ فأقول أولا لا يجب عليك أن تتنظف أصلا بالنسبة للإحرام، لكن يستحب لك إذا كان الشعر طويلا. أما اللحية فالتنظف فيها أن تبقى، حلقها توسيخ. بعض الحجاج إذا أراد أن يحرم حلق اللحية يتنظف، اللحية نظافتها إبقاؤها، لأن الله كرم الرجال باللحى وزين الرجال باللحى وأمرهم حبيبهم ونبيهم وقائدهم وشفيعهم إن شاء الله محمد صلى الله عليه وسلم بإعفائها، فقال أعفوا اللحى، وقال أرخوا اللحى، وقال أكرموا اللحى، وقال وفروا اللحى. فلا يقدم الحاج على طاعة الله بمعصية الله، وإنما يبقيها ولا يأخذها. وأجمل بك أيها الأخ المبارك أن تجعل بداية حجك إبقاء للحية، فتكون قد تكون تحلق قبل، لكن وأنت داخل في النسك تقول سمعت قول محمد صلى الله عليه وسلم فأنا أسمع وأطيع، وتدخل في هذا الشعار الجميل، وتتمثل أنك تبقي اللحية كما كان محمد صلى الله عليه وسلم يبقيها. والله أنا أقول لإخواني الذين يحلقون اللحى، الآن الذي يعفي اللحية يا أخي مقتدي بمن؟ مقتدي بمحمد صلى الله عليه وسلم، مقتدي بأبي بكر، مقتدي بعمر، مقتدي بعثمان، مقتدي بعلي، مقتدي بالصحابة، مقتدي بالتابعين، مقتدي بأبي حنيفة، مقتدي بمالك، مقتدي بالشافعي، مقتدي بأحمد، مقتدي بالأخيار. لكن الذي يحلقها أتحدى على الإطلاق أن يؤتى بخير من أخيار سلفنا كان يحلق لحيته. ولكم من هنا إلى 10 سنوات ابحثوا. فالشاهد أيها الإخوة أن التنظف مستحب فيما يشرع إزالته لمن كان يحتاج إلى هذا. كذلك يسن لمن أراد الإحرام أن يتطيب في رأسه وبدنه، لا في ثوبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطيب لإحرامه. فمن السنة أن يتطيب الإنسان لإحرامه. وبهذا نكون قد ختمنا باب الإحرام، وغدا إن شاء الله عز وجل سنتكلم عن محظورات الإحرام، وسنفسرها كما يريدها الفقهاء لا كما يفهمها عوام المسلمين، لأن عوام المسلمين عندهم أخطاء كبيرة جدا في فهم محظورات الإحرام، فيلزمون أنفسهم بما لا يلزم، وسنتكلم عنها غدا إن شاء الله في مثل هذا الوقت، والله أعلم.
جزاك الله خيرا وبارك فيك ورفع قدرك في الدارين ونفعنا بما قلتم، وغفر الله لك ولوالديك وللمؤمنين.
آمين.
سؤال يتعلق بالدرس الماضي فيما يتعلق بالولاء والبراء، والسائل يقول أنهم في بلاد الكفار ويعيشون مع أهل الكتاب، وأن حديث لا تبدأهم بالسلام وضيقوا عليهم في الطريق يفسره بعض طلاب العلم بأمور يعني لا يفقهونها العوام، فما توضيحكم لهذا؟
هذه مسألة مهمة. الأخ يقول نحن نعيش في بلاد الكفار، نحن عندهم ونعيش معهم، فما الواجب علينا من ناحية البراء منهم؟ يجب أن نعلم أيها الإخوة أن الأصل في البراء بغض القلب، وأن الأصل في الولاء محبة القلب، فيجب على كل مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبغض الكفار، يبغضهم بقلبه، كما أنه لا يجوز لمسلم أن يبدأ الكافر بتحية المسلمين أيا كان في أي مكان وهي السلام عليكم، لكن لا بأس أن يبدأهم بغيرها من التحايا، فيقول مثلا صباح الخير، أو يقول كيف حالكم، أو نحو هذا. وإنما الممنوع ما شرف به أهل الإيمان وهي تحية السلام، السلام عليكم. وإذا حيانا الكافر بالسلام لأنه يسمعنا نقول السلام عليكم فقال السلام عليكم، نقول وعليكم، نقول وعليكم. أما التعامل معهم في البيع والشراء فيجوز فيما لا إعانة فيه على كفرهم، يعني يجوز أن نشتري منهم ويجوز أن نبيع لهم ما لا يعينهم على الكفر، لا نبيع لهم الصليب، ولا نبيع لهم هدايا عيد الميلاد، ولا نبيع لهم الورود الخاصة بأعيادهم التي في شعائرهم، لكن نبيع نشتري معهم في سائر الأمور لا بأس، يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل اليهود. أما الإحسان لهم بالهدية وقبول هديتهم ودعوتهم إلى البيت وقبول دعوتهم فجائز لا حرج فيه، لا سيما إذا كان الإنسان ينوي بهذا تأليف قلوبهم فيهدي لهم ليريهم سماحة الإسلام ويقبل الهدية منهم، بشرط أن لا تكون الهدية في عيدهم، يعني ما تكون في شعائرهم، وإنما هدية معتادة يجوز أن يقبلها. إذا دعاك الكافر إلى بيته إلى وليمة إلى طعام يجوز أن تذهب إليه، بشرط أن لا يكون فيها محرم عليك، وأن لا تكون المائدة يدار عليها الخمر، فلا يحل لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يأكل على مائدة يدار عليها الخمر، لكن إذا خلت من هذا يجوز. ويجوز أيضا أن تدعوه إلى بيتك إذا كنت، لا سيما إذا كنت تقصد تأليف قلبه، ويجوز أن تجيب دعوته إلى زواج مثلا، بشرط أن لا يكون الزواج في الكنيسة وإنما في بيتهم، وشرط آخر أن لا يقام فيه شعيرة من شعائر دينهم، فلا يقيمون قداسا في البيت وإنما فرح معتاد، زواج معتاد، فلا بأس من إجابة دعوتهم، لا سيما إذا كان المقصود تأليف قلوبهم. وأما ظلمهم فحرام، ولا يحل للمؤمن أن يظلمهم أو أن يعتدي عليهم. وأما اضطرارهم إلى أضيق الطريق فهذا المقصود به أهل الذمة، إذا كانوا عندنا فإنا نضطرهم إلى أضيق الطريق من أجل أن نريهم مهانة الكفر حتى يطلبوا العزة بالإسلام، كأننا نقول لهم الكفر أهانكم والإسلام يعزكم فعليكم بالإسلام. فإذا كانوا عندنا بالذمة، أما إذا جاءوا بطلبنا، نحن طلبناهم لمصالحنا، طبيب مهندس احتاجه المسلمون فطلب وهو كافر، فإنه لا يضطر إلى أضيق الطريق، وإنما هذا لأهل الذمة. كذلك إذا كنا عندهم أقلية في فرنسا ولا في أي مكان، فإنه لا يلزمنا أن نضطرهم إلى أضيق الطريق، وإنما نبغضهم بقلوبنا ونعاملهم بما تتحقق به المصالح. لكن ننتبه إلى خطر داهم، وهو أن لا يتسللوا إلى ديننا، لا في أنفسنا ولا في ذرياتنا. أيها الإخوة، من أقام في بلاد الكفار لظرف من الظروف يجب عليه ويتعين عليه أكثر من غيره أن يهتم بذريته وأن يربيهم على الدين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وهذا في كل مكان، ولا أعلم غشا أعظم من أن يدخل على دين الذرية. فإياك أن تترك أولادك يخالطون أولاد الكفار مخالطة تامة بدون مراقبة ولا تعليم. قد أدمى قلبي والله وبكيت كثيرا لما سافرت إلى بعض البلدان فرأيت أبناء المسلمين المتمسكين ضائعين من الدين، وأغاظني أيما إغاظة أن بعض المسلمين باع الدين بالدنيا، فيجعل ولده في الخمارات لأنهم يعطون أجرة غالية، أو يبيع الخنزير أو نحو هذا، والله إنها لمصيبة. ولذلك أيها الإخوة، ينبغي أن نتواصى بالحق، وينبغي للإخوة أن ينتبهوا لهذا الأمر أيما انتباه، وأن لا يفرطوا في أولادهم، فإن الأمانة عظيمة، وأن الإنسان مسؤول عنها بين يدي الله عز وجل. وما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فاتقوا النار ولو بشق تمرة. فعلينا أيها الإخوة أن نتقي الله عز وجل، وعلى إخواننا الذين يقيمون بين ظهراني الكفار عليهم أن يتقوا الله في ذريتهم وأن ينتبهوا. وقد رأينا بعض إخواننا ممن قدم إلى الحج يبكي بكاء كالدم لأنه أضاع ذريته في السابق، فعليه أن يحسن إليهم اليوم وهم صغار، وأن يجتهد في ذلك أيما اجتهاد حتى لا يندم بعد هذا. أسأل الله أن يحفظ للمسلمين دينهم وأن يكفيهم شر أعدائهم.
أحسن الله إليك وبارك فيك. صوبتم قول الشارع في كون من أهل بالحج ثم بالعمرة لا يصح.
نعم.
فلو أعدتم وجه التصويب.
أقول: الإنسان إذا أهل بالحج قال لبيك اللهم حجا، يجب عليه أن يتمه، لأن الله عز وجل يقول: وأتم الحج والعمرة لله، فيجب عليه أن يتمه حجا. فإذا أدخل عليه عمرة لم يتمه حجا، بل يتمه حجا معه عمرة، وهذا يحتاج إلى دليل يخرجه من عموم الآية، ولا دليل، بخلاف ما لو قلبه إلى كونه عمرة. فنحن نقول إن هذه الأنساك عبادات لا تشرع إلا بالدليل، ولا نعرف دليلا يدل على وجود نسك يحرم الإنسان فيه بالحج ثم يدخل عليه العمرة. فنقول هذا لا دليل عليه، والأصل في العبادات المنع حتى يقوم الدليل. كيف وقد انضم إلى هذا قول الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله. نعم
أحسن الله إليك وبارك فيك. صورة الضرورة التي ذكرتموها هل نعم. تنطبق على أهل المدينة وجدة؟
أرى أنها تنطبق على كل مسلم، فإن فوات الحج أمر عظيم ومصيبة كبرى، والفقيه والمفتي ينبغي عليه أن يبحث للحاج عن المخرج ما استطاع إلى ذلك سبيلا. فأرى والله أعلم أن مثل الصورة التي ذكرناها تكون منطبقة على كل حال. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل رجل عنده بواسير، هل يجوز له لبس ملابس داخلية حال إحرامه لكي لا يتأذى مما يخرج منه، وهل يجب عليه شيء؟
نقول أولا إن أمكنه أن يضع واقيا من الدم بغير اللباس بأي طريقة من الطرق، يعني بحيث لا يكون محيطا ببدنه، فإنه يفعل هذا. وإذا لم يمكن إلا باللباس فليلبس التبان، ومع لبسه لا إثم عليه لأنه معذور، لكن عليه الفدية. والفدية أنه مخير بين ثلاثة أشياء: إن شاء صام ثلاثة أيام في أي مكان من الدنيا، وإن شاء أطعم ستة مساكين من مساكين الحرم، وإن شاء ذبح شاة في مكة. يفعل واحدة من هذه الثلاث على التخيير. نعم
أحسن الله إليكم. ذكرتم أن الحاج مخير في الأنساك الثلاثة.
نعم.
فمن اعتمر بعد أن أطلق في حجه، اعتمر في الأشهر الحرم ثم رجع إلى المدينة وأراد أن يحج مفردا، فهل له ذلك؟
إن كان من أهل المدينة فنعم، لأنه لما عاد إلى المدينة انقطع التمتع. أما إن كان من غير أهلها فلا، بل يبقى متمتعا ولو جاء إلى المدينة.
يقول هذا رجل حج ومعه والدته فيريدان أن يحرما لنفسهما بالتمتع ولوالدته مفردة، لكن لا يذبح الهدي، ما رأي الدين في هذا؟
من بر الوالدة أن تسعى لها إلى الأفضل بأن تجعلها معك في التمتع، لأنه أفضل، إلا في حالة واحدة: إذا كانت الوالدة كبيرة في السن يشق عليها أن تعتمر وتحج، فإني أقول لك يا أخي إن كانت هذه الوالدة قد اعتمرت فيما مضى فأدخلها في الأرفق بها. إن كانت قد اعتمرت فيما مضى، يعني فعلت العمرة الواجبة، فأدخلها في الأرفق بها. أما إن كانت لم تعتمر فاجعلها مثلك متمتعة، لأن العمرة عليها واجبة وهي متمكنة الآن من الإتيان بها، فاجعلها تبادر بها. نعم
أحسن الله إليكم. ما حكم استخدام السبحة وما حكم دعاء ختم القرآن؟
أما استخدام السبحة فأولا نقول لا شك أيها الإخوة أن السنة أن يسبح الإنسان بيده، بل بيمينه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح بيمينه، فالسنة أن يعقد المسلم التسبيح بيمينه، هذه السنة. ومن سبح بيمينه فقد عمل عبادتين لا عبادة واحدة: ذكر الله واقتدى بمحمد صلى الله عليه وسلم، فهو يؤجر على العبادتين. أما التسبيح بالمسبحة فليس فيه إلا الذكر، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يسبح بالمسبحة مع وجود النوى عنده ووجود الحصى عنده، وإنما كان يعقد بيمينه. واليمين أيضا ستدخل معك إلى قبرك، والمسبحة لن تدخل معك إلى قبرك. واليمين ستبعث معك، والمسبحة لن تبعث معك. فلا شك أن التسبيح باليمين هو الكمال وهو الخير، لكن التسبيح بالمسبحة ما حكم من أصر قال أنا أريد المسبحة؟ نقول أولا لا يجوز لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يعتقد أن التسبيح بالمسبحة لبى بالعمرة ولم يتمها وقد طاف وأدخل عليها الحج. الأصل أنه لا يصح، لكن جاء في عرفة رجل جاء من المغرب من مصر من, من, من أمريكا من أي مكان، والآن في عرفة، إن قلت له اذهب فأكمل العمرة يغلب على الظن أن تفوته عرفة فيفوته الحج. وأكبر منها إذا جاءك في مزدلفة وقد وقف بعرفة. فهذه مسألة معضلة جدا، لكن يظهر لي والله أعلم من باب الضرورة أنه يصبح قارنا، لأن الفقهاء يقولون الأمر إذا ضاق اتسع وإذا اتسع ضاق. الأمر إذا ضاق اتسع فيوسع فيه بما يرفع الضيق، وها هنا قد ضاق الأمر على الحاج كثيرا فنوسع عليه ونقول في هذه الحال حال الضرورة تصبح قارنا. إذن أعود وأقول إن المختار عندي أن من أدخل الحج على العمرة بعد الشروع في طوافها لا يصح منه ذلك ويبقى متمتعا إلا عند الضرورة، وقد فهمتم صورة الضرورة، وهذه تقع من الحجيج، وقد ابتلينا بالسؤال عنها مرارا في السنتين الماضيتين. وسبب هذا أن الحاج وفقني الله وإياه إذا أراد الحج يسأل عن أسعار السكن في المدينة ومكة، وقد يسأل عن أجرة السيارة إلى المشاعر بكم، ويسأل عن كل ما يتعلق بالدنيا ولا يسأل عن الحج ولا يحرص على أن يتفقه في حجه، فإذا جاء يخطئ كثيرا في الحج ويوقع نفسه في كثير من المضايق. ومع العلم أن الفقهاء يقولون من أراد الحج وجب عليه عينا أن يتعلم ما يصح به الحج، فرض عين كالصلاة، أن يتعلم الحاج ما يصح به الحج. لكن إخواننا يفرطون في هذا كثيرا فيقعون في كثير من المضايق. نعم، ذكرنا صورتين، بقيت صورة سيذكرها المصنف إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله: لحديث جابر رضي الله عنه أنه حج مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد أهلوا بالحج مفردا، فقال لهم: حلوا من إحرامكم بطواف بالبيت وبين الصفا والمروة وقصروا وأقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا الذي قدمتم بها متعة. فقالوا: كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ فقال: افعلوا ما أمرتكم به، فلولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم به، ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محلة. متفق عليه.
نعم، وهذا هذا الحديث دليل على الصورة الأولى، وهي أن يحرم بالعمرة والحج من الميقات، لأن فيها في الحديث بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بالعمرة والحج من الميقات، فهذا دليل على هذه الصورة. أما الصورة الثانية فدليلها ما وقع لعائشة رضي الله عنها. نعم.
قال رحمه الله: فإن أحرم به ثم بها لم يصح.
ما معنى فإن أحرم به ثم بها؟ يعني أحرم بالحج من الميقات ثم أدخل العمرة على الحج، في الميقات قال لبيك اللهم حجا، ثم في الطريق أدخل العمرة على الحج، يريد أن يصير قارنا، إنسان جاء من بلده وقالوا له في البلد الأفضل القران، الأفضل الإفراد على قول بعض أهل العلم، ففي الطريق وجد طالب علم فقال له الأفضل القران وقد لبى بالحج، فقال أدخلت العمرة على الحج، فأدخل العمرة على الحج. قال المصنف لم يصح ولم يصر قارنا، لماذا؟ قال المصنف
قال رحمه الله وهو قول علي رضي الله عنه رواه الأثرم لأنه لم يرد به أثر ولم يستفد به فائدة بخلاف ما سبق ويبقى على إحرامه بالحج.
هذا القول الأول لا يصح ويبقى على إحرامه بالحج، لماذا؟ قال لأنه مأثور عن علي رضي الله عنه ولم أقف على إسناده فلا أستطيع الحكم عليه، لكن قال ولأنه لم يرد به أثر يعني لم يرد به دليل، ولأنه لم يستفد به فائدة، يعني علل بثلاث علل. الأمر الأول أنه قول علي رضي الله عنه، الأمر الثاني أنه لم يرد به دليل، الأمر الثالث أنه لم يستفد به فائدة. أما الأول فقلت لكم لم أقف على إسناده فلا أستطيع الحكم عليه، وأما الثاني فصحيح لم يرد به أثر وسأعلق عليه وأعود إليه بعد قليل، وأما الثالث فقوله لأنه لم يستفد به فائدة فهذا غير مسلم بل استفاد فائدة، لأنه يحصل على أجر العمرة والحج ولا شك أن هذه فائدة، ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يصح ويصير قارنا، لكن الذي يظهر لي والله أعلم أن الصواب ما ذكره المصنف، فمن أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لا يصير قارنا ويبقى محرما بالحج. لماذا؟ أقول لأن الله عز وجل يقول وأتموا الحج والعمرة لله، فمن دخل بالحج وجب عليه أن يتمه ولا يجوز له أن يخرج منه إلا بدليل، ولا دليل هنا، انتبهوا، إنسان أحرم بالحج وعندما وصل مكة قلب الحج عمرة، قلب الحج عمرة، قلبه إلى عمرة، هذا صحيح أو غير صحيح؟ هذا صحيح، ماذا يكون؟
متمتعا.
طيب لماذا أجزتم له هنا مع أنه يجب إتمام الحج؟ نقول لوجود الدليل وهو أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا أحرم بالحج وأدخل عليه العمرة فلا يوجد دليل فيبقى الأمر على الأصل وهو وجوب إتمام الحج كما دخل به، وهو أنه دخل به مفردا فيجب عليه أن يتمه مفردا. نعم.
قال رحمه الله ومن أحرم وأطلق صح وصرفه لما شاء وما عمل قبل وما عمل قبله لغو.
نعم، من أحرم وأطلق، وهذا يقع من الحجاج، ما معنى هذا؟ لبى بالحج ولم ينوي نسكا معينا، لم ينوي نسكا معينا. بعض الحجاج يأتيك فتسأل أنت حاج متمتعا أو قارنا أو مفردا؟ يقول ما أدري، ماذا فعلت في الميقات؟ قال قلت لبيك اللهم حجا، ماذا تريد؟ يقول ما أدري. أطلق إما لجهله أو لذهوله، أطلق ينعقد إحرامه ما دام أنه في الميقات نوى النسك، انعقد إحرامه ويصرفه إلى ما شاء، إن شاء جعله إفرادا وإن شاء جعله قرانا وإن شاء جعله تمتعا يجعله عمرة، والأفضل أن يجعله عمرة. الأفضل أن يجعله عمرة لأنها الأفضل. قال المصنف: وما عمل قبل فلغو. انتبهوا لهذه المسألة. إنسان جاءك في منى يوم الثامن وقال: يا شيخ أنا قلت لبيك اللهم حجا. قلت له: ماذا أردت من الإنساك؟ قال: ما أدري. هل نويت نسكا؟ قال: لا. فإنه يصرفها إلى ما شاء. طيب، قد طاف وسعى قبل أن يأتيك. قالوا: طوافه وسعيه لغو، يعني لا يعتبر من الحج ولا من العمرة. لماذا؟ قالوا: لأنها لم تقع في حج ولا في عمرة، لم يرد نسكا معينا ولم يعتمر، إذن هي لغو. ما معنى لغو؟ نلغيها. فإن قال: أريد أن أجعلها عمرة، تقول له: اذهب الآن إلى مكة، طف للعمرة واسعى وقصر، ثم أهل بالحج. طيب، طاف وسعى، قالوا: هذا لغو، السابق لغو. قال: أريد أن أجعلها إفرادا، قلت له: استمر في حجك، وإذا عدت يوم العاشر فإنك تطوف للإفاضة وتسعى للحج. طيب، هو سعى مع القدوم، يقولون: هذا لغو، لأنه لم يقع في نية حج معين ولا عمرة، فهو لغو. فهذا معنى قول المصنف: وما عمل قبل فلغو، أي أنه لا يعتد به، وسبب هذا أنه لم يقع في نسك معين، لا عمرة ولا حج معين. نعم.
قال رحمه الله: لقول طاووس: خرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من المدينة لا يسمي حجا ينتظر القضاء، فنزل عليه بين الصفا والمروة، إلى آخر الحديث.
هذا الأثر منكر ولا يصح الاستدلال به بوجه، لكن الحكم صحيح. الأثر منكر وليس بصحيح، لكن الحكم صحيح، لأنه سيأتي في الأدلة بعد هذا أنه يصح للإنسان أن يبهم الإحرام. كيف يبهم الإحرام؟ يقول: نويت بإحرام فلان، وسأشرح هذه الصورة إن شاء الله الآن. نعم.
قال رحمه الله: وكذا من أحرم بمثل ما أحرم به فلان.
نعم، هذه يسميها العلماء إبهام النسك. الأول إطلاق النسك، الثانية إبهام النسك، مبهم. مثلا رجل سيأتي من بلده وسيحج مع ولده، فهو في الميقات لا يدري بما سيحج ابنه، وابن طالب علم، فقال: لبيك اللهم بما أهل به ابني، لبيك اللهم بما أهل به ابني، ما يدري هو أهل بأي شيء، فأبهم وجعل الأمر موكولا بتلبية ابنه. يصح. ثم ينعقد بمن عقد به إحرام ابنه، فإن كان ابنه قد أحرم متمتعا فهو متمتع، وإن كان ابنه قد أحرم قارنا فهو قارن، وإن كان ابنه قد أحرم مفردا فهو مفرد. نعم، هذا الإبهام. نعم.
قال رحمه الله: بحديث أنس رضي الله عنه قال: قدم علي رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من اليمن، فقال: بما أهللت يا علي؟ قال: أهللت بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: لولا أن معي الهدي لأحللت. متفق عليه.
نعم، علي رضي الله عنه قدم من اليمن إلى الحج ولا يعلم بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، فأهل من الميقات بإهلال محمد صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: بما أهللت يا علي؟ قال: أهللت. إذن هو أهل، أحرم من الميقات، لكنه أبهم النسك، فقال: أهللت بما أهل به الرسول صلى الله عليه وسلم، أهللت كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن معي الهدي لأحللت، يعني لا تحل يا علي مثلي. متفق عليه. وأيضا أبو موسى رضي الله عنه قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منيخ بالبطحاء، فقال لي: بما أهللت؟ قلت: لبيك بإهلال كإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قلت: لبيك بإهلال كإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أحسنت. متفق عليه. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا. فدل هذا على جواز الإبهام، وعلى أن من أبهم يقع إحرامه كإحرام من علق الإحرام عليه. لكن هنا مسألتان. المسألة الأولى: إذا لم يجد من علق إحرامه على إحرامه، قال: لبيك اللهم كإهلال ابني، فما وجد ابنه، ماذا يصنع؟ يصرفه إلى ما شاء، يصرفه إلى ما شاء، كأنه أطلق، كأنه أطلق. فإذا لم يجده فإنه يصرفه إلى ما شاء. المسألة الثانية: إذا لم يحرم، إذا لم يحرم من علق الإحرام على إحرامه، قال في الميقات: لبيك اللهم كإهلال ابني، فاتصل على ابنه قال: يا أبي أنا لن أحج هذا العام، فماذا يصنع؟ أيضا يصرفه إلى ما شاء، يعني يحوله إلى ما شاء من الأنساك، لأنه ينقلب من إبهام إلى إطلاق، فيصرفه إلى ما شاء من الأنساك. نعم.
قال رحمه الله: لكن السنة لمن أراد نسكا أن يعينه، لقول عائشة رضي الله عنها: فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بحج. متفق عليه.
ولحديث: قل عمرة في حجة. فالسنة أن يعين النسك من الميقات، فهذا الأفضل، وإن جاز الإطلاق، لكن السنة والأفضل هو التعيين. نعم.
قال رحمه الله: وأن يشترط فيقول: اللهم إني أريد النسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني، وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني.
هنا مسألتان. المسألة الأولى أنه يسن، يستحب للحاج أن يقول عند الإحرام: اللهم إني أريد النسك الفلاني، يعني يقول: اللهم إني أريد العمرة فيسرها لي، اللهم إني أريد الحج فيسره لي. قالوا: يستحب. لماذا؟ قالوا: لأنه يحتاج إلى التيسير، لأن الحج فيه مشقة. قلنا: هذا لا يستحب، لا يستحب للمسلم أن يقول عند الإحرام: اللهم إني أريد كذا فيسره لي، بل إنه بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج ولم يقله، ولم يرشد إليه، ولم ينقل عن الصحابة، ففعله بعدهم بدعة من البدع. وإنما يقول: لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حجا فقط، لبيك اللهم عمرة في حجة، ولا يقول: اللهم إني أريد كذا أو نويت كذا فيسره لي. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: يستحب أن يشترط وأن يقول إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. والصحيح من أقوال أهل العلم أنه يستحب للإنسان أن يشترط إذا خاف مانعا خوفا له ما يبرره. إذا خاف من وجود مانع فإنه يشترط. يعني مثلا امرأة حامل وخشيت أن لا تستطيع إكمال الحج فقالت فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، يستحب لها الاشتراط. امرأة يأتيها الحيض في وقت الحج وخافت أن يأتيها الحيض ولا تتمكن فاشترطت وقالت إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، يستحب لها الاشتراط. فكل من يخاف خوفا له سبب يستحب له الاشتراط. أما من لا يخاف الأصل السلامة فلا يستحب له الاشتراط، لأن حبيبنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم لم يشترط ولم يرشد الصحابة إلى الاشتراط، وإنما أرشد ضباعة لكونها شاكية. فنقول من كان لا يخاف كمحمد صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة فالمستحب له أن لا يشترط، ومن كان يخاف كضباعة فالمستحب له أن يشترط. نعم. لكن لو اشترط من غير خوف فوقع المانع، اشترط ولم يكن خائفا فحدث له حادث وأصبح لا يستطيع أن يكمل الحج، الصحيح المختار عندي أنه ينفعه. وإن كنا نقول إنه لا يستحب له الاشتراط. نعم.
قال رحمه الله: لما روى النسائي من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لعلي: بما أهللت؟ قال: قلت: اللهم إني أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
نعم، لكن هذا ليس فيه أنه قال: اللهم إني أريد النسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني، فليس دليلا على هذا الذكر المخصوص. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل على ضباعة بنت الزبير فقال لها: لعلك أردت الحج. قالت: والله ما أجدني إلا وجعة. فقال لها: حجي واشترطي وقولي اللهم إن محلي حيث حبستني. متفق عليه. وللنسائي في حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: فإن لك على ربك ما استثنيت. وفي حديث عكرمة عن ضباعة مرفوعة: فإن حبست أو مرضت فقد حللت من ذلك بشرطك على ربك. رواه أحمد.
وكل الروايات صحيحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد ضباعة عندما كانت مريضة وجعة تخاف أن يعجزها المرض عن إتمام الحج أن تشترط. فنقول من كان يخاف فيستحب له أن يشترط، وهذا ينفعه. وإذا لم يستطع أن يكمل الحج فإنه يتحلل ولا شيء عليه، لا شيء عليه. بهذا يكون قد أتم المصنف ما يتعلق بباب الإحرام. وأختم بأمور تشرع للحاج أو لمريد النسك عند الإحرام. أولها أنه يسن للمسلم عند إرادة الإحرام أن يغتسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، فيسن للمسلم أن يغتسل للإحرام. والحديث عند الترمذي بإسناد حسن. أيضا يستحب لمن أراد النسك أن يتنظف. ما معنى أن يتنظف؟ أن يأخذ الشعر الذي أمر بأخذه فيخفي شاربه ويحلق عانته وينتف إبطه إذا كان محتاجا لهذا. انتبهوا، إذا كان محتاجا لهذا. أما إذا لم يكن محتاجا فلا يستحب. إنسان تنظف قبل يومين، هل يستحب له أن يعيد التنظف؟ الجواب لا، لأنه لم يرد في هذا سنة، لكن قاله الفقهاء استحبابا حتى لا يحتاج إليه وهو محرم. فإذا كان قد تنظف قريبا فلن يحتاج إليه، فلو نتنظف قبل أسبوع قبل أيام قليلة فلا يحتاج إلى إعادة التنظف. لكن إذا طال الشارب مثلا، طال الشعر العانة أو الإبط، فإنه يستحب له أن يأخذها حتى لا تؤذيه حال الإحرام. انتبهوا، لأن بعض الحجاج يأتيني فيقول أنا قد تنظفت قبل يومين أو ثلاثة أيام، هل يجب علي أن أتنظف؟ فأقول أولا لا يجب عليك أن تتنظف أصلا بالنسبة للإحرام، لكن يستحب لك إذا كان الشعر طويلا. أما اللحية فالتنظف فيها أن تبقى، حلقها توسيخ. بعض الحجاج إذا أراد أن يحرم حلق اللحية يتنظف، اللحية نظافتها إبقاؤها، لأن الله كرم الرجال باللحى وزين الرجال باللحى وأمرهم حبيبهم ونبيهم وقائدهم وشفيعهم إن شاء الله محمد صلى الله عليه وسلم بإعفائها، فقال أعفوا اللحى، وقال أرخوا اللحى، وقال أكرموا اللحى، وقال وفروا اللحى. فلا يقدم الحاج على طاعة الله بمعصية الله، وإنما يبقيها ولا يأخذها. وأجمل بك أيها الأخ المبارك أن تجعل بداية حجك إبقاء للحية، فتكون قد تكون تحلق قبل، لكن وأن داخل في النسك تقول سمعت قول محمد صلى الله عليه وسلم فأنا أسمع وأطيع، وتدخل في هذا الشعار الجميل، وتتمثل أنك تبقي اللحية كما كان محمد صلى الله عليه وسلم يبقيها. والله أنا أقول لإخواني الذين يحلقون اللحى، الآن الذي يعفي اللحية يا أخي مقتدي بمن؟ مقتدي بمحمد صلى الله عليه وسلم، مقتدي بأبي بكر، مقتدي بعمر، مقتدي بعثمان، مقتدي بعلي، مقتدي بالصحابة، مقتدي بالتابعين، مقتدي بأبي حنيفة، مقتدي بمالك، مقتدي بالشافعي، مقتدي بأحمد، مقتدي بالأخيار. لكن الذي يحلقها أتحدى على الإطلاق أن يؤتى بخير من أخيار سلفنا كان يحلق لحيته. ولكم من هنا إلى 10 سنوات ابحثوا، فالشاهد أيها الإخوة أن التنظف مستحب فيما يشرع إزالته لمن كان يحتاج إلى هذا. كذلك يسن لمن أراد الإحرام أن يتطيب في رأسه وبدنه، لا في ثوبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطيب لإحرامه. فمن السنة أن يتطيب الإنسان لإحرامه. وبهذا نكون قد ختمنا باب الإحرام، وغدا إن شاء الله عز وجل سنتكلم عن محظورات الإحرام، وسنفسرها كما يريدها الفقهاء لا كما يفهمها عوام المسلمين، لأن عوام المسلمين عندهم أخطاء كبيرة جدا في فهم محظورات الإحرام، فيلزمون أنفسهم بما لا يلزم، وسنتكلم عنها غدا إن شاء الله في مثل هذا الوقت، والله أعلم.
جزاك الله خيرا وبارك فيك ورفع قدرك في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لك ولوالديك وللمؤمنين.
آمين.
سؤال يتعلق بالدرس الماضي فيما يتعلق بالولاء والبراء، والسائل يقول أنهم في بلاد الكفار ويعيشون مع أهل الكتاب، وأن حديث لا تبدأهم بالسلام وضيق عليهم بالطريق يفسره بعض طلاب العلم بأمور يعني لا يفقهونها العوام، فما توضيحكم لهذا؟
هذه مسألة مهمة. الأخ يقول نحن نعيش في بلاد الكفار، نحن عندهم ونعيش معهم، فما الواجب علينا من ناحية البراء منهم؟ يجب أن نعلم أيها الإخوة أن الأصل في البراء بغض القلب، وأن الأصل في الولاء محبة القلب، فيجب على كل مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبغض الكفار، يبغضهم بقلبه، كما أنه لا يجوز لمسلم أن يبدأ الكافر بتحية المسلمين أيا كان في أي مكان وهي السلام عليكم، لكن لا بأس أن يبدأهم بغيرها من التحايا، فيقول مثلا صباح الخير، أو يقول كيف حالكم، أو نحو هذا. وإنما الممنوع ما شرف به أهل الإيمان وهي تحية السلام، السلام عليكم. وإذا حيانا الكافر بالسلام لأنه يسمعنا نقول السلام عليكم، فقال السلام عليكم، نقول وعليكم، نقول وعليكم. أما التعامل معهم في البيع والشراء فيجوز فيما لا إعانة فيه على كفرهم، يعني يجوز أن نشتري منهم ويجوز أن نبيع لهم ما لا يعينهم على الكفر، لا نبيع لهم الصليب، ولا نبيع لهم هدايا عيد الميلاد، ولا نبيع لهم الورود الخاصة بأعيادهم التي في شعائرهم، لكن نبيع ونشتري معهم في سائر الأمور لا بأس، يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل اليهود. أما الإحسان لهم بالهدية وقبول هديتهم ودعوتهم إلى البيت وقبول دعوتهم فجائز لا حرج فيه، لا سيما إذا كان الإنسان ينوي بهذا تأليف قلوبهم فيهدي لهم ليريهم سماحة الإسلام ويقبل الهدية منهم، بشرط أن لا تكون الهدية في عيدهم، يعني ما تكون في شعائرهم، وإنما هدية معتادة يجوز أن يقبلها. إذا دعاك الكافر إلى بيته إلى وليمة إلى طعام يجوز أن تذهب إليه، بشرط أن لا يكون فيها محرم عليك، وأن لا تكون المائدة يدار عليها الخمر، فلا يحل لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يأكل على مائدة يدار عليها الخمر، لكن إذا خلت من هذا يجوز. ويجوز أيضا أن تدعوه إلى بيتك إذا كنت، لا سيما إذا كنت تقصد تأليف قلبه، ويجوز أن تجيب دعوته إلى زواج مثلا، بشرط أن لا يكون الزواج في الكنيسة وإنما في بيتهم، وشرط آخر أن لا يقام فيه شعيرة من شعائر دينهم، فلا يقيمون قداسا في البيت، وإنما فرح معتاد، زواج معتاد، فلا بأس من إجابة دعوتهم، لا سيما إذا كان المقصود تأليف قلوبهم. وأما ظلمهم فحرام، ولا يحل للمؤمن أن يظلمهم أو أن يعتدي عليهم. وأما اضطرارهم إلى أضيق الطريق فهذا المقصود به أهل الذمة، إذا كانوا عندنا فإنا نضطرهم إلى أضيق الطريق من أجل أن نريهم مهانة الكفر حتى يطلبوا العزة بالإسلام. كأننا نقول لهم الكفر أهانكم والإسلام يعزكم فعليكم بالإسلام. فإذا كانوا عندنا بالذمة، أما إذا جاءوا بطلبنا، نحن طلبناهم لمصالحنا، طبيب مهندس احتاجه المسلمون فطلب وهو كافر، فإنه لا يضطر إلى أضيق الطريق، وإنما هذا لأهل الذمة. كذلك إذا كنا عندهم أقلية في فرنسا ولا في أي مكان، فإنه لا يلزمنا أن نضطرهم إلى أضيق الطريق، وإنما نبغضهم بقلوبنا ونعاملهم بما تتحقق به المصالح. لكن ننتبه إلى خطر داهم، وهو أن لا يتسللوا إلى ديننا، لا في أنفسنا ولا في ذرياتنا. أيها الإخوة، من أقام في بلاد الكفار لظرف من الظروف يجب عليه ويتعين عليه أكثر من غيره أن يهتم بذريته وأن يربيهم على الدين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وهذا في كل مكان. ولا أعلم غشا أعظم من أن يدخل على دين الذرية. فإياك أن تترك أولادك يخالطون أولاد الكفار مخالطة تامة بدون مراقبة ولا تعليم. قد أدمى قلبي والله وبكيت كثيرا لما سافرت إلى بعض البلدان فرأيت أبناء المسلمين المتمسكين ضائعين من الدين، وأغاظني أيما إغاظة أن بعض المسلمين باع الدين بالدنيا، فيجعل ولده في الخمارات لأنهم يعطون أجرة غالية، أو يبيع الخنزير أو نحو هذا، والله إنها لمصيبة. ولذلك أيها الإخوة، ينبغي أن نتواصى بالحق، وينبغي للإخوة أن ينتبهوا لهذا الأمر أيما انتباه، وأن لا يفرطوا في أولادهم، فإن الأمانة عظيمة، وأن الإنسان مسؤول عنها بين يدي الله عز وجل. وما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. نقول النبي صلى الله عليه وسلم: فاتقوا النار ولو بشق تمرة. فعلينا أيها الإخوة أن نتقي الله عز وجل، وعلى إخواننا الذين يقيمون بين ظهراني الكفار عليهم أن يتقوا الله في ذريتهم وأن ينتبهوا. وقد رأينا بعض إخواننا ممن قدم إلى الحج يبكي بكاء كالدم لأنه أضاع ذريته في السابق، فعليه أن يحسن إليهم اليوم وهم صغار، وأن يجتهد في ذلك أيما اجتهاد حتى لا يندم بعد هذا. أسأل الله أن يحفظ للمسلمين دينهم وأن يكفيهم شر أعدائهم.
أحسن الله إليك وبارك فيك. صوبتم قول الشارع في كون من أهل بالحج ثم بالعمرة لا يصح.
نعم.
فلو أعدتم وجه التصويب.
أقول: الإنسان إذا أهل بالحج قال لبيك اللهم حجا، يجب عليه أن يتمه، لأن الله عز وجل يقول: وأتم الحج والعمرة لله، فيجب عليه أن يتمه حجا. فإذا أدخل عليه عمرة لم يتمه حجا، بل يتمه حجا معه عمرة، وهذا يحتاج إلى دليل يخرجه من عموم الآية، ولا دليل، بخلاف ما لو قلبه إلى كونه عمرة. فنحن نقول إن هذه الأنساك عبادات لا تشرع إلا بالدليل، ولا نعرف دليلا يدل على وجود نسك يحرم الإنسان فيه بالحج ثم يدخل عليه العمرة. فنقول هذا لا دليل عليه، والأصل في العبادات المنع حتى يقوم الدليل، كيف وقد انضم إلى هذا قول الله عز وجل وأتم الحج والعمرة لله. نعم
أحسن الله إليك وبارك فيك. صورة الضرورة التي ذكرتموها هل تنطبق على أهل المدينة وجدة؟
أرى أنها تنطبق على كل مسلم، فإن فوات الحج أمر عظيم ومصيبة كبرى، والفقيه والمفتي ينبغي عليه أن يبحث للحاج عن المخرج ما استطاع إلى ذلك سبيلا. فأرى والله أعلم أن مثل الصورة التي ذكرناها تكون منطبقة على كل حال. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل رجل عنده بواسير، هل يجوز له لبس ملابس داخلية حال إحرامه لكي لا يتأذى مما يخرج منه، وهل يجب عليه شيء؟
نقول أولا إن أمكنه أن يضع واقيا من الدم بغير اللباس بأي طريقة من الطرق، يعني بحيث لا يكون محيطا ببدنه، فإنه يفعل هذا. وإذا لم يمكنه إلا باللباس فليلبس التبان، ومع لبسه لا إثم عليه لأنه معذور، لكن عليه الفدية. والفدية أنه مخير بين ثلاثة أشياء: إن شاء صام ثلاثة أيام في أي مكان من الدنيا، وإن شاء أطعم ستة مساكين من مساكين الحرم، وإن شاء ذبح شاة في مكة. يفعل واحدة من هذه الثلاث على التخيير. نعم
أحسن الله إليكم. ذكرتم أن الحاج مخير في الأنساك الثلاثة.
نعم.
فمن اعتمر بعد أن أطلق في حجه، اعتمر في الأشهر الحرم ثم رجع إلى المدينة وأراد أن يحج مفردا، فهل له ذلك؟
إن كان من أهل المدينة فنعم، لأنه لما عاد إلى المدينة انقطع التمتع. أما إن كان من غير أهلها فلا، بل يبقى متمتعا ولو جاء إلى المدينة.
يقول هذا رجل حج ومعه والدته فيريدان أن يحرم لنفسهما بالتمتع ولوالدته مفردة، لكن لا يذبح الهدي، ما رأي الدين في هذا؟
من بر الوالدة أن تسعى لها إلى الأفضل بأن تجعلها معك في التمتع، لأنه أفضل، إلا في حالة واحدة: إذا كانت الوالدة كبيرة في السن يشق عليها أن تعتمر وتحج، فإني أقول لك يا أخي إن كانت هذه الوالدة قد اعتمرت فيما مضى فأدخلها في الأرفق بها، إن كانت قد اعتمرت فيما مضى يعني فعلت العمرة الواجبة فأدخلها في الأرفق بها. أما إن كانت لم تعتمر فاجعلها مثلك متمتعة، لأن العمرة عليها واجبة وهي متمكنة الآن من الإتيان بها، فاجعلها تبادر بها. نعم.
أحسن الله إليكم. ما حكم استخدام السبحة وما حكم دعاء ختم القرآن؟
أما استخدام السبحة فأولا نقول لا شك أيها الإخوة أن السنة أن يسبح الإنسان بيده بل بيمينه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح بيمينه، فالسنة أن يعقد المسلم التسبيح بيمينه، هذه السنة. ومن سبح بيمينه فقد عمل عبادتين لا عبادة واحدة: ذكر الله واقتدى بمحمد صلى الله عليه وسلم، فهو يؤجر على العبادتين. أما التسبيح بالمسبحة فليس فيه إلا الذكر، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يسبح بالمسبحة مع وجود النوى عنده ووجود الحصى عنده، وإنما كان يعقد بيمينه. واليمين أيضا ستدخل معك إلى قبرك، والمسبحة لن تدخل معك إلى قبرك، واليمين ستبعث معك والمسبحة لن تبعث معك. فلا شك أن التسبيح باليمين هو الكمال وهو الخير، لكن التسبيح بالمسبحة ما حكمه؟ من أصر قال أنا أريد المسبحة؟ نقول أولا لا يجوز لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يعتقد أن التسبيح بالمسبحة